بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. أخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بالأمس بقي عندي الأخت أم محمد من أبوظبي والأخ أبو قاسم من الجزائر. أم محمد تسأل تقول: في رجل قام بأعمال الحج كاملة ولكنه ما طاف طواف الوداع، ما تحمل، تقول مرض وما طاف طواف الوداع، ماذا عليه؟ أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الرجل حجه صحيح ولله الحمد والمنه، ولكن يجب عليه أولا التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار، لأن كان بإمكانه أن يطوف محمولا، كان بإمكانه أن يطوف محمولا ما دام أنه مريض وما تحمل. والأمر الثاني عليه دم لتركه واجب من واجبات الحج، فالراجح الصحيح من أقوال أهل العلم يذبح هناك في مكة. فتقولين له هذين الأمرين: أولا يستغفر الله ويتوب إليه ويندم، مستقبلا إذا حصل مثل هذا الأمر في الحج أنه ما يفرط بمثل هذا الطريق، يصبر وينتظر، وإذا ضاق عليه الوقت يطوف محمول ولله الحمد والمن. والأمر الثاني عليه دم الآن يذبحه في مكة يوزع هناك، بارك الله فيك. طيب تفضلي يا أمينة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام، أنتم بخير يا شيخ،
أنت طيبة.
الله منا ومنكم.
آمين آمين
يا شيخ. عندي سؤال واحد جزاكم الله خير.
تفضلي
يا شيخ. بخصوص الوالد يا شيخي، عندي الوالد مريض كبير في السن طريح الفراش، على أيام عافيته يا شيخي كان يفضفض لي يا شيخي، كان يرمي لي همومه، وكان يقول لي لما يتدين مع أناس، خاصة يا شيخي يتدين مع واحد من الأهل يا شيخي، الحين أبوي ما يتذكر، فأنا أريد أدفع هذا الدين على لأبوي من عند هذا الرجل من الأهل، يعني من جيبي بنفسي أنا بدفع له. يا شيخي أنا أفتحي أتواصل مع هذا الرجل، فتواصلت مع بنته مرة مرتين ثلاث، بعدها ردت علي أن أهلها ما ردوا عليها. فيا شيخي أنا ما أعرف شلون كيف أتصرف، يعني إذا يعني الوالد على يدين فخبرنا على يدين، أنا بدفع بنفسي من جيبي.
أنت الآن يا أمينة، أنت الآن نعم. عرفت الرجل اللي أخذ منه الوالد؟
نعم يا شيخ، واحد من الأهل.
طيب خير إن شاء الله ما دام عرفتي.
إذا كان نعم.
طيب الآن تواصلتي مع بنته وبنته تقول ما ردوا لي جواب؟
أيوة يا شيخ.
طيب أبشري
مرة مرتين ما ردوا عليه.
إن شاء الله أبشري
يا شيخ. إذا كان له دين يعني خبرنا عليه دين، ترى أنا بدفع بنفسي بإذن الله.
طيب.
إذا ما عليه ترى عشان نرتاح
إن شاء الله.
في الوقت يا شيخ نخاف ربما يأتينا يوم ما يعني طالب دينه، فها أنا دا يا شيخ وتابع الموضوع.
يعني أنت الآن تعتقدين بأن هناك من يطلب غير هذا اللي من أهلكم؟
لا يا شيخ، الوالد أكثر شيء يعني من عند هذا الرجل.
طيب طيب يا أمينة، واضح واضح السؤال، أبشر إن شاء الله بحول الله.
نعم يا شيخ، جزاكم الله خير.
الله يحفظ. مرحبا مرحبا. فضل يا محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين الله يجزيك الخير.
فضل محمد.
شيخ، السؤال الأول عن موضوع النحس أو النحاسة.
أي.
إلصاق صفة النحس بالشخص المسلم، هل هذا جائز في الشرع؟
إن شاء الله.
وشو نظرة الشرع في النحس أو فكرة النحس التشاؤم؟
إن شاء الله.
بربط الأحداث السيئة بشخص ما، يعني كل ما ذكرها حدث الشيء السيء.
طيب.
السؤال الثاني طال عمرك الشيخ بخصوص التنجيم أو المنجمين.
أي.
أعطيك مثال يا شيخ، يعني في فيديو الحين منتشر على منصات وسائل التواصل الاجتماعي لشخص منجم.
أيوة.
كان تنبأ بالانفجار اللي حدث في بيروت يوم أمس. قبل تقريبا أكثر من أسبوعين، وبالفعل حدث الانفجار. هل هم فعلا يعلموا انه في شيء راح يحدث يا شيخ، وما الرد الشرعي عليهم؟
ان شاء الله يا محمد.
الله يسعدك.
حياك الله. مرحبا اخوي، اهلا. تفضل يا راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
فضيلة الشيخ، عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الاول، رجل استخار الله في امر ثم مع الايام صار له بعض المشاكل، يعني خارج الموضوع.
هي.
وليست عراقيل يعني تعلق بالموضوع، وإنما مشاكل ما لها علاقة مثل بحادث سير أو له مشاكل أسرية مثلا، هل إذا توقف منه وقال هذه رسائل من الله أن هذا الشيء اللي استخرته مثلا مو بخير لي، هل هذا يكون من التطير؟
طيب
السؤال الثاني هو العمر، هل يحضر الجماعة من كان في راحة سمك مثلا، كان يصيد سمك ولا كان يسوي رياضة، هل يكون حكم حكم من أكل البصل؟
إن شاء الله،
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا، تفضل أبو أحمد. أبو أحمد من إيران. يا أبو أحمد.
نعم
أبو أحمد.
يعني أبو أحمد عندك.
تفضل أبو أحمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخي، من صلى أول 4 ركعات أول النهار كفته، ما معنى متى هذه 4 ركعات وكيف كفته على طول النهار؟ يعني أصلي لله 4 ركعات أول النهار
إن شاء الله. أبو أحمد
جزاك الله.
مرحبا ومسهلا. تفضل يا فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام،
حياك الله. شحالك؟
مرحبا فاطمة.
أنا مرحبا لسنة الشيخ.
أي
عندي سؤال.
تفضل.
اثنين حرمتين أخوهم أخو من أم،
أي
أبوهم أمهم توفي قبل، هي ما يورثونه.
حرمتين من الأم
من أم هي.
أيوة
ما يورثون، يعني
ما يورثون أمهم.
أمهم توفي قبل،
أمهم توفي ها
قبل.
أي
أخوهم بعدين.
طيب
إيه
من الميت الآن حتى ترثه؟ من الميت؟
واحد من أهلي متوفي. أي مخلفين يا بنيتين.
أي
أول أمها توفت قبل.
أي
أي زي ما حين يدون قريب يدون الولد من أخوهم يقول ما يورثون، يعني
يعني أخوهم اللي مات ها من أمهم.
لا هي حين أخوهم أقب مات أولهم أمهم متوفية قبل.
أي
وحين وحدة بنت باقية ثانية متوفية.
أي يعني قصدك وحدة توفيت والثانية الآن باقية، هل ترثها أم لا؟
أيوه.
وهذيك عندها يعني. وهذيك عندها أخوة أشقة؟
اثنين او اخوتين.
ان شاء الله يا فاطمه.
اخوهم هذا واحد
ان شاء الله. عندك سؤال ثاني؟ عندك سؤال ثاني؟
اي عندي سؤال ثاني.
اها
من زمان بدي اساله.
يلا
الضحيه ضحيه.
اي
انا يوم واحد من اهلي من ولدي بيضحي.
اي
يقول انت سوي يعني شعري شو قصر شباب، هو اللي بيضحي زين امسك انا ولا هو يمسك احسن؟
ان شاء الله يا فاطمه.
هيا
كلا دكتور. أهلا وسهلا. تفضل يا زهرة. عليكم السلام ورحمة الله.
لدي سؤالين.
أرفع الصوت يا زهرة، أرفع الصوت شوي.
لدي سؤالين أستاذ. التكبيرات ذي الحجة، التكبيرات المقيدة متى تنتهي يا شيخنا؟ بعد صلاة العصر يوم الاثنين أو بعد صلاة المغرب؟
قصدك في الأسبوع الماضي؟
أي الأسبوع الماضي
انتهت التكبيرات.
اتصلت بك ولا ما أحكمك يا شيخان؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني التكبيرات، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة، بكرة وأصيلة وجدتها في سورة الفتح وسورة الإنسان، ما معناها يا شيخانا؟
إن شاء الله يا زهرة أبشري.
السؤال الثالث يا شيخانا سامحني يا شيخانا، سورة الكهف مواظبة عليها طوال عمري، وفي هذه الجمعة في يوم العيد نسيتها يا شيخانا، هل أقرأ هذه الجمعة مرتين؟
إن شاء الله يا زهرة.
فهمتني يا شيخنا؟
اي فهمتك. اي نعم.
بقي في نفسي شيء يا شيخنا لم انساها ابدا.
شكرا
لك يا شيخنا.
اهلا وسهلا ومرحبا. ابو ياسين. ابو ياسين من فرنسا.
نعم
تفضل.
جزاك الله خير.
حياك الله تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وجعل الله وأيامهم كلها أيد يا أخي.
آمين آمين.
أخي عندي 3 أسئلة إن شاء الله.
تفضل.
السؤال الأول هو في مخص المهر. من إيه؟ الذي لمن يرجع المهر، للزوجة أو للوالدين أو لمن؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، أني هنا في فرنسا يعني الزوجة مطلقة وأخ مطلق ويريد أن يتزوج، وقالوا لن نفعل شيء إلا الحلال. نحن الحلال هنا يعني غير قراءة الفاتحة فقط. هل هذا يجوز؟ وكيف يكون الزواج يعني عن طريق عن سنة الله ورسوله إن لم يفعلوا وليمة ولم يفعلوا إشهار ولم يفعلوا أي شيء آخر؟
لكن هذا الزوج الثاني هذا ليس زوجها الأول.
لا، هذا مطلق.
مطلق. طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث هو فيما يخص يعني الزوج والزوجة في حال الطلاق الآن، فهل يقدر أن يروح إليها إلى البيت يعني ويقدر أن يرجع أم لا؟
يعني هل يستطيع أن يراجعها؟
نعم.
كم طلقها طلقة؟
لم يطلقها قبل، لكن القضية الآن عند الحاكم.
أي الآن القضية في المحكمة ويريد أن يراجعها.
يريد أن يراجعها. نعم.
أيوة.
يعني له الحق أن يدخل إلى عليها في البيت أم لا؟
ها طيب طيب إن شاء الله يا أبو ياسين.
مع العلم بأن هم الآن مدة تقريبا 6 أشهر وهم يعني متفادقين.
طيب. واضح السؤال، أبشر يا أبي ياسين.
جزاك الله عنا خير الجزاء.
أهلا وسهلا ومرحبا. تفضل يا أم محمد. أم محمد من العراق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
إذا ممكن عندي سؤال عن الزكاة المال، أنا مرة سمعت خلال البرنامج إنه المرأة تقدر من فلوسها تعطي لزوجها لو كان وضع المادي مش ولا بد يعني، ولكن ما هسه الجديد يعني عرفت انه ما تاكل اذا صرف على الاولاد. انا هاي المعلومه ما كانت متوفره عندي، كنت انطي زوجي، وزوجي توفى هسه، كنت انطي زوجي وهو يصرف على الاولاد وانا اكل معاهم، يعني منين راح اكل؟ فهسه عرفت انه الزوجه او الشخص اللي ما ياكل، فما اعرف يعني الزكاه سنتين ثلاث سابقه شنو اسوي؟ هل اعيدها ولا واذا اعيدها انا ما متمكنه الان.
ابشري يا ام محمد. ابشري.
تسلم. السؤال الثاني،
أيوة.
هل القرآن الكريم نقدر نقرأ على شكل أجزاء؟ يعني القرآن نفسه عبارة عن 30 كتيب.
30 جزء.
إيه 30 جزء بس مفصولات يعني مفصولات.
أيوك يعني عندك 30 جزء مفصولات، كل جزء في كتيب صغير.
كتاب. نعم. سمعت إنه يقولون ما يصير. هاي السؤال. السؤال الثالث هو كله يعني إن شاء الله مختصر. السؤال الثالث، هل الآية الكريمة السورة يعني بيها مثلا يمكن 4-6 صفحات يصير عندي ظرف أقرأ ورقتين وأترك؟ يقولون ما يصير، لازم الآية كلها تكمليها أفضل ما لو كملت جزء. السؤال الثالث اللي هو الأخير، أنا كنت دائما أحلف أيمانات على أولادي، وتدري الأم قلبها طيب تتراجع، وأنا سمعت من خلال برنامجكم إنه الولد هو اللي يؤثم، يعني لما نقول له أمه والله ما تطلع والله ما، هو اللي يؤثم، فسمعت إنه لازم تدفع كفارة وبلشت أدفع كفارة إطعام 10 مساكين عندي جمعية مال أيتام، بس أنا تعبت صار لي 2-3 سنين أروح أشتري الغراض.
انقطع اتصال محمد، لكن السؤال واضح. أبشر يا محمد. يلا أبو صالح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
عام وأنتم بعافية وصحة وسلامة.
تطيب أبو صالح.
الله يحفظك. سؤالي يا طويل العمر بالنسبة للتكبير عند ذبح الضحية.
إيه.
هل الإنسان يعني يكتفي يعني يقول بسم الله والله أكبر، أو يكبر عليها زي ما يكبر عليه بعد الصلوات في العيد؟
إيه.
وسلامة روح.
أهلا وسهلا يا أبو صالح. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. أنت يسر وقت. فتحنا يعني الاتصالات من جديد. عندي الأخ أبو قاسم من الجزائر، بارك الله فيه. أبو قاسم طبعا سبق أن سألني على موضوع منحة التقاعد ودار حديث وكلام طويل، ويعني هو اقتنع، يقول أنا الآن خروجا من الخلاف وابتعادا عن الشبهة ما أريد، لكن يقول الآن ينزل لي ما أستطيع أني أرجع هذا الشيء، يقول ما يمكن أرجعه، كيف أتصرف؟ وقال هل إذا جاوبتني على أني ممكن أبقى على ما أنا عليه، أعطي أحد أقاربي يسدد الدين وشيء من هذا القبيل لأنه عنده مرض مزمن وشيء من هذا القبيل. أبو قاسم بارك الله فيك، أولا تشكر على الاحتياط، أنت احتطت الآن لدينك ولعرضك واستبرأت هذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال وبينهما مشبهات، فمن أن الحلال بين وأن الحرام بين وبينهما مشبهات، يعني بين الحرام وبين الحلال. أنت الآن تقول أنا تركت هذه المشبهات، من ترك المشتبهات هذه فقد استبرأ لدينه وعرضه، استبرأ لدينه وعرضه. بالنسبة لك الأصل أنك تراجع المسألة من جديد، تقولي والله صعبة العملية وتدخلني في يعني إشكالات وممكن أسأل وممكن تتلخبط عملية التقاعد القديم اللي أنت ماشي عليه، خلاص تبقى على ما أنت عليه. وبالنسبة للزيادة هذه اللي تقررت بأنها شبهة في حقك تخرجها بنية التخلص، وما في بأس أنك تعطيها لقريب لك أو لأحد من أقاربك، أخوانك ولا أعمامك ولا أخوالك ولا أولاد عم أو أولاد خال مثلا، مثل ما ذكرت عنده مرض مزمن وعنده ديون وعنده قروض وكذا، ما في بأس ولله الحمد والمنة. أمينة من عمان تقول يعني والدها كان أيام عافيته يفضفض لها ويعلمها بأشياء وكذا، تقول من جملة ما كان يخبرني بأنه أقرض شخص من أهلهم، تقول والآن الوالد مريض وكبير في السن وما يذكر، تقول الآن تقول أنا تواصلت مع بنت الرجل لأني أستحي أني أتواصل معه وخبرتها بالمسألة والمبلغ موجود، تقول إلى الآن ما ردت علي، ما الحكم؟ يا أمينة بارك الله فيك، مدام أن المسألة عند قريب لك من أقاربكم فسهلة، المسألة سهلة، انتظري جواب هذه البنت، انتظري جواب هذه البنت وقولي لها، قولي لها الوالد الآن بين خيارين، إما أن يسامح ويعفو الوالد القرض الذي أخذ الوالد منه، وإلا هذه فلوسها جاهزة، حطيها في ظرف وقولي هذه فلوس القرض اللي والدك أعطاه الوالدي جاهزة، الآن الوضع لا يتحمل التأخر، نحن نريد أن نبرئ ذمة الوالد، فإما أن الوالد يرد علينا بأحد جوابين، والله أنا أريد حقي تفضلوا ومع دعاء وشكر، ويقول له والله أنا أسقطت الدين يعني يشكر ويؤجر ولا شك بأن هذا تبرع منه وصدق ويثاب على هذا. محمد من الشارقة بارك الله فيه يسأل عن موضوع النحس والنحاسة وشيء من هذا القبيل، يقول هل يعني يمكن أن تلحق النحاسة أو النحس بالشخص المسلم، وهل يجوز أن يقال مثل هذا الكلام، وما هو موقف الإسلام ونظرة الإسلام بالنسبة لربط الأحداث بشخص مثلا أو شيء من هذا القبيل. محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للتطير والتشاؤم ويسمونها الآن النحس والنحاسة، هذا كان من عقائد الجاهلية التي أبطلها الإسلام ولله الحمد والمنة، وهي عقيدة قديمة، يعني حتى قوم موسى قالوا إنا تطيرنا بك، وقالوا اطيرنا بك وبمن معك، وكانوا يتطيرون ويتشاءمون بالأنبياء ويقولون مثل ما يقول بعض الناس الآن، أنتم وجيه نحس من جيت وعندنا جانا كذا وجانا كذا، ولذلك الإسلام أبطل مثل هذه العقائد الفاسدة وفتح باب الفأل، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التطير، وكان يعجبه الفأل، والفأل هي الكلمة الطيبة، الفأل هي الكلمة الطيبة، ولذلك من الخلل العقدي عند بعض الناس أنه يربط الأشياء، يربط مثلا الحوادث بالأشخاص أو بالطيور أو بالأماكن، كان أهل الجاهلية إذا سافر الشخص منهم وطار طائر على جهة اليمين قالوا الحمد لله السفر هذا طيب ويمضون فيه، وإذا طار إلى جهة اليسار قالوا لا هذا السفر مشؤوم ويرجعون، وكان بعضهم إذا سمع صوت الغراب رجع والعياذ بالله، وبعضهم إذا سمع صوت الغراب قال هذا ينعى صاحب البيت اللي وقع عليه الغراب، هذه كلها أبطلها الإسلام، أبطلها الإسلام، ودعانا النبي عليه الصلاة والسلام إذا حصل في نفس الإنسان شيء من هذا القبيل يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك،
اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت. ولذلك هذه الأحاديث وإن كانت منتقدة عند بعض أهل العلم من جهة الإسناد إلا أن بعض العلماء يحسنونها ولله الحمد وما يحسنون إسنادها. فالإنسان إذا حصل في نفسه شيء يتوكل على الله عز وجل. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه ما منا إلا ويعني يحصل أحيانا فيذهبه الله بالتوكل يذهبه الله بالتوكل. ولذلك لا يجوز لأحد أن يربط الحوادث التي تحصل بكون شخص تكلم بهذا أو كون غراب نعق أو كون والله طائر طار أو كون والله شيء من هذا القبيل. هذا كله مما حرمته الشريعة. وللأسف الشديد يوجد يعني عقائد فاسدة ما زال أهل الإسلام يعتنقونها ويتعاملون معها يعني من الشؤم يا أخوي محمد. واللي يمارس بعض المسلمين يقول لك إذا والله ذهب إلى السوق وتصبح بشخص أعور قال لا هذا اليوم مشؤوم ويرجع ويقفل دكانه. هذا من عقائد الجاهلية هذا من الباطل والعياذ بالله. الأمر الثاني إلى الآن يوجد بعض المسلمين يتشاءم بالغراب إذا وقع الغراب قال حصل شر. هذا والعياذ بالله من التشاؤم الخطير اللي يعني يمثل خلل في العقيدة. كذلك التشاؤم في شهر صفر مثلا شهر صفر هذا عند بعض الناس نكبة والعياذ بالله. هذا والعياذ بالله من التشاؤم المذموم من التشاؤم واعتقاد النحس في الأرقام مثل رقم 13. يوجد من الناس من لا يسكن في فندق رقم الغرفة 13 يقول لك هذا نحس أو في طابق 13. هذا كله والعياذ بالله عقائد فاسدة باطلة. جاء الإسلام بالتوكل على الله عز وجل والاعتماد عليه وأن لا يكون الإنسان أسير لمثل هذه الهرطقيات ومثل هذه الخزعبلات ومثل هذه الأشياء وإنما يتوكل على الله الذي بيده الأمر كله سبحانه وتعالى وعز. ولذلك ما ذكرته في السؤال من كون والله شخص تكلم بكلمة ثم حصلت فاجعة ولا حصلت مشكلة قال والله بسبب فلان أعوذ بالله هذا كلام باطل ولا يجوز. وهذا من التطير الذي كان عليه أهل الجاهلية ومن الشؤم المذموم الذي يمارسه بعض الناس. الشؤم فيهم هم لأنهم ارتكبوا هذا الذنب وهذه المعصية. ونسأل الله تعالى أن يتوب على الجميع. محمد بارك الله فيه يسأل عن التنجيم يقول هناك فيديو منتشر لشخص منجم يتنبأ بالانفجار الذي حصل في بيروت وشيء من هذا القبيل يسأل أيضا عن الحكم الشرعي في ذلك. أخوي محمد بارك الله فيك أيضا من العقائد الباطلة التي جاء الإسلام فأبطلها ونهى عنها وحاربها وهي عقيدة هي التنجيم التنجيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الذهاب إلى الكهان وقال ليسوا بشيء. فقالوا يا رسول الله إنهم يخبروننا بأشياء تقع. قال بين عليه الصلاة والسلام كيف تقع مثل هذه الأشياء مثل هذا المنجم الدجال هذا له ارتباط بالجن. ولذلك هذه الكلمة لما يلقيها الله عز وجل على جبريل لما يوحي بها الله عز وجل على جبريل بهذه الكلمة وجبريل ينقلها في للملائكة في السماوات يسترق الجني هذه الكلمة فيخلط معها 100 كذبة. فالناس لما يقول الكاهن هذه الكلمة ويشوفون واقع وقعت ينسون 100 كذبة اللي يكذبها اللي خلطها مع هذه ولذلك يركزون على هذا ويعتقدون في هذا الكاهن والعياذ بالله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ليسوا بشيء. ولا شك بأن كلامهم فتنة كلامهم فتنة. فعندنا تقرير مسائل حول هذه القضية اللي طرحتها يا أخوي محمد. أولا علم الغيب لله عز وجل ولذلك يقول الله جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. لا يجوز لأحد أن يدعي بأنه يعلم الغيب ومن ادعى علم الغيب كفر بإجماع المسلمين. الأمر الثاني أن الغيب لا يطلعه الله على أحد إلا بالوحي كما قال جل وعلا إلا من ارتضى من رسول. ولذلك المغيبات هذه لا يطلع الله عز وجل عليها إلا نبي أو رسول عن طريق جبريل عليه السلام. الأمر الثالث بالنسبة لهؤلاء الكهان هم فتنة والعياذ بالله. ولذلك الكهان هذا باع دينه وإيمانه لإبليس ولجنود إبليس الشياطين فيخدمونه بماذا؟ بمثل هذه الأشياء كما قال جل وعلا إنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ولذلك الجن هذا يخدم الإنسي. حتى قال سفيان في قضية استراق السمع أنهم يركب بعضهم إلى بعض حتى يصلون إلى السماء، فيستمع الجن إلى الكلمة فينزل بها إلى الذي تحت حتى تأتي إلى الكاهن فيقولها، فيقول الكاهن هذه الكلمة ويخلط معها 100 كذبة. هنا يأتي الإيمان. المؤمن اللي له الذي يعتنق عقيدة الإسلام وعقيدة الصحيحة يكذب بهذا ويعلم بأن هذا فتنة. أما ضعيف الإيمان وضعيف العقيدة لا شك بأنه سيقع ضحية لمثل هذا ويصدق مثل هذا الأمر فيدخل في متاهة. والله جل وعلا يقول عالم الغيب والشهادة فلا يظهر على غيب أحد إلا من ارتضى من رسول، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وهذه من خصائص الرب جل وعلا، ولذلك هي فتنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الذهاب إلى الكهان، قال من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. والعراف يشمل المنجم ويشمل الكاهن ويشمل، قال بعض العلماء حتى الساحر يدخل في العراف. وجاء في الحديث الآخر من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نسأل الله العافية. ولذلك أي شخص يأتي إلى كاهن أو عراف فيسأله فيصدقه، يصدق الكاهن أنه يعلم الغيب وأنه فعلا سيقع هذا الأمر، كفر بما أنزل على محمد. ما الذي أنزل على محمد؟ القرآن، لأن في القرآن قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. والقضية ليست قضية فقط الذهاب إليه سؤاله، قد يكون بغير الذهاب إليه، قد يكون بإرسال رسالة له أو بالتواصل معه أو بمقطع مثل ما ذكرت الآن، مقطع الفيديو المنتشر يصل إلى الإنسان فيصدق هذا الأمر. إذا صدقه كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا سأله مجرد سؤال فقط من دون تصديق لم تقبل له صلاة 40 يوما، يعني أجر صلاة يجب عليه أن يصلي لكن ليس له أجر الصلاة. ولذلك أخي الفاضل، هذا المنجم الذي يخبر بهذا الشيء ثم يقع هو أحد رجلين، إما أن يكون رجل ينزل عليه جبريل، وجبريل ما ينزل إلا على من؟ على نبي، وإما أن يكون كاهن تنزل عليه الشياطين. والله جل وعلا قال قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم. فهذا أفاك أثيم توحي إليه الشياطين فيسترقون السمع. ولذلك الله عز وجل خلق النجوم لثلاثة أمور، منها رجوم للشياطين، لأن الجن بمجرد أن يسترق الكلمة يلقيها إلى الذي تحت حتى تصل إلى الكاهن. ولذلك على الناس أن يتقوا الله وأن يصححوا عقائدهم وأن لا يلتفتوا إلى مثل هذه الأرطقيات، وأن يقوموا لله مثنى وفرادى ثم يتفكروا بحال هؤلاء. هل جبريل ينزل على هذا الدجال الكاهن الذي ربما لا يصلي ولا يغتسل من الجنابة ولا يعرف الوضوء ولا يزكي ولا يصوم ولم يحج، معقول ينزل عليه جبريل؟ ها؟ قوموا لله مثنى وفرادى ثم تفكروا في حال هؤلاء، أم أنه من وكلاء الشيطان ومن مناديب إبليس ومن رسل إبليس ليضللوا الناس، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك ظل كثير من الناس بسبب أنه صدق هذه الكلمة اللي قالها على افتراض أنها يعني وقعت فعلا، و99 كذبة ها وقع فيها هذا بتصديقه وهي من وحي الشياطين، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى الناس أن يتقوا الله، أن يصححوا عقيدتهم وإيمانهم، وأن يرفضوا مثل هذا الباطل الذي أصبح ينتشر عند بعض الناس. وصدقني يا أخي محمد، والله ما انتشرت مثل هذه المقاطع إلا بسبب تصحر الصدور، قسوة القلوب، وضعف العقيدة الصحيحة في قلوب كثير من الناس. وإلا المؤمن الذي فعلا لديه العقيدة الصحيحة ما يمكن أنه يقبل مثل هذه الأشياء، ولا يمكن أن يصدق مثل هذه الخزعبلات. راشد بن أبو ظبي بارك الله فيه يقول يعني رجل استخار الله عز وجل في أمر لكن صارت له مشاكل جانبية غير هذا الأمر، يعني مثل مشاكل أسرية، حوادث سيارات، يقول هل هذا من الاستخارة؟ أخوي راشد بارك الله فيك، هو الإنسان إذا استخار الله عز وجل في أمر يذهب مباشرة لفعل هذا الأمر ولا يتأخر، يذهب مباشرة. فإن تعرقلت يعني صار حادث ولا صار مثلا مشكلة ولا شيء، دليل هذا على أن الله صرف عن هذا الأمر، قد يكون صرفه الله عن هذا الأمر، يروح ويستخير مرة ثانية ويذهب إلى هذا الأمر، إن تكررت فينصرف على هذا الأمر لأن الله عز وجل ما قدر له هذا، وإن الحمد لله تيسرت فيمضي في هذا الأمر. راشد يسأل يقول بالنسبة لي يعني عليه رائحة سمك، ويعني مثلا كان يعمل رياضة وصدرت منه روائح، هل يقاس على آكل البصل والثوم؟ الجواب نعم، يعني بعض الناس الآن مثلا يأتي من البحر ورائحة السمك كريهة جدا، وزهومة البحر وهذا الزفر، وأيضا بعض الناس قد يكون صاحب مهنة مثلا وثيابه علق بها شيء من الدخان، شيء من الروائح الكريهة، هذا أشد من أكل الثوم والبصل، ولذلك يتقي الله عز وجل ولا يذهب إلى المسجد إلا بعد أن ينظف نفسه، فإن فاتته الجماعة صلى لوحده أو صلى جماعة بمن مثل حاله، يعني ممن كلهم روائحهم يعني أتوا من البحر روائح سمك، أو مثلا أهل حرفة واحدة، ما في بأس، لكن أنه يصلي مع أناس يتأذون من رائحته فلا. النبي عليه الصلاة والسلام قال من أكل بصلا أو ثوما أو كراثا فلا يقربن مصلانا هذا. أبو أحمد من إيران يقول يعني في حديث من صلى 4 ركعات أول النهار و4 ركعات آخر النهار كفته، يقول عفوا 4 ركعات أول النهار، يقول ما المقصود ب4 ركعات؟ أخوي أبو أحمد بارك الله فيك، هذا حقيقة محل كلام عند أهل العلم، من صلى 4 ركعات في أول النهار كفته، ما المقصود بها؟ من أهل العلم من ذهب إلى أنها صلاة الضحى، لأنه جاء في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 4 ركعات في بيت عائشة قبل أن يخرج من صلاة الضحى. والقول الثاني وهو فيما يظهر لأنه الراجح، المقصود بها صلاة الفجر وسنة الفجر، من صلى 4 ركعات يعني سنة الفجر القبلية مع ركعتي الفجر، هذه 4 ركعات كفته، ولذلك جاء في الحديث الصحيح من صلى الفجر في جماعة كان من صلى الفجر كان في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى العشاء كان في ذمة الله حتى يصبح. والمقصود بأن اللي يظهر ما ذكرته من الحديث هو الفجر وسنة الفجر. فاطمة تقول هناك حرمتين أخوات من الأم، توفيت واحدة منهم ولها 2 من الإخوة، هل الأخت من الأم ترث؟ الجواب لا يا فاطمة بارك الله فيك، بالنسبة لأختها من الأم لا ترث، لا ترث، لو كان عندها إخوة من الأب ما يرثون لأنهم محجوبين بالإخوة من الأشقاء، كيف وهي أخت من الأم؟ فاطمة تسأل تقول يعني بالنسبة للضحية إذا كان ابني يريد أن يضحي من الذي يمسك؟ اللي يمسك صاحب الضحية يا فاطمة الله يرضى عليك، الضحية أنت اللي دفعت قيمتها ولا ابنك؟ إذا قلتي لي أنت دفعت قيمتها وخليت ابنك يذبح أنت اللي تمسكين، هذا على قول من يذهب إلى الوجوب، وجمهور الفقهاء يذهبون إلى الاستحبام. أما إذا كان ابنك هو الذي اشتراها، هو الذي يريد أن يذبح، لا هو الذي يمسك، أنت مالك علاقة في مسألة الإمساك. زهرة من الجزائر تسأل عن التكبيرات المقيدة، تقول متى تبدأ؟ يا زهرة بارك الله فيك، سبق أن تكلمنا على هذه في 10 الأول من شهر ذي الحجة، وكررنا هذا كثيرا، لكن يظهر أن فاتك هذا الأمر. عندنا في 10 ذي الحجة، 10 ذي الحجة وأيام التشريق، عندنا التكبيرات على نوعين، تكبيرات مطلقة وتكبيرات مقيدة. طيب ما الفرق بين المطلقة والمقيدة؟ المقيدة تكون بعد الصلوات الخمس، المقيدة تكون بعد الصلوات الخمس. طيب متى تبدأ المقيدة؟ تبدأ من فجر يوم عرفة، يوم عرفة اليوم 9 من ذي الحجة، يوم 9 من ذي الحجة من صلاة الفجر يبدأ التكبيرات المقيدة بعد الصلوات الخمس، سواء صلى الإنسان جماعة أو صلى لوحده، سواء كان رجلا أو امرأة، سواء كان رجلا أو امرأة، فبعدما ينتهي من السلام من الصلاة يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. هذه من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق اللي هو يوم الاثنين، يصلي العصر ويأتي بالصيغة، وإذا صلى المغرب خلاص، أي آخر يوم من أيام التشريق، فيكون عنده كم يوم؟ 5 أيام، يوم عرفة ويوم العيد وثلاث أيام التشريق. طيب التكبير المطلق ما هو؟ التكبير المطلق هو الذي لا يتقيد بالصلوات الخمس، وإنما يكون من بداية عشر ذي الحجة، من بداية عشر ذي الحجة. إذا غربت شمس ليلة اليوم الأول من عشر ذي الحجة يبدأ التكبير المطلق، وهذا لا يكون بعد الصلوات، وإنما يكون في البيت، في السيارة، في العمل، في الشارع، في السوق مثلا، متى ما تذكر الإنسان مثلا، هو على سرير نومه مثلا قبل ما ينام مثلا، هو في يعني وهو يأكل مثلا، وهذا ينتهي بآخر أيام التشريق أيضا. فإذا غربت شمس آخر يوم من أيام التشريق انتهى التكبير المطلق. زهرة تقول هل التكبير نضيف إليه الله أكبر وكبيرة والحمد لله كثيرة؟ لا بأس، رخص في هذا العلماء، لا بأس أن الإنسان بعد ما يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لا بأس لو قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا مثلا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما في بأس. لكن يركز أكثر شيء على التكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. زهرة تقول بأنها نسيت سورة الكهف يوم الجمعة الماضي، ومن زمان طوال عمرها كانت مواظبة على سورة الكهف، تقول هل أقضيها الجمعة القادمة مرتين؟ يا زهرة بارك الله فيك وكتب الله أجرك، أبشري أبشري فإن أجرك مكتوب إن شاء الله، لأنك نسيتيها وما تعمدت ذلك وأنت حريصة عليها. والقاعدة الشرعية أن كل من يعني نسي عبادة أو ما استطاع فعلها مثلا أو حال بينه وبينها شيء، أن الله يكتب له الأجر، يكتب له الأجر. وليس شرطا أن تقرأينها فقط يوم الجمعة، لو قرأتيها يوم السبت مثلا، تذكرت يوم السبت أو الأحد أو الاثنين قرأتيها، وبعدين هذا ليست واجبة، يعني أنت الآن كأنك تشعريني بأن واجبة عليك، لا ليست واجبة، أنت حريصة عليها وواظبتي. النسيان عذر وعارض من العوارض، العوارض الأهلية، ولذلك ما عليك الشيء أخت الفاضلة، فيوم الجمعة القادم تكتفين بقراءتها مرة واحدة، لكن لو تقرأينها اليوم ما في حرج بارك الله فيك. أبو ياسين من فرنسا يقول بالنسبة للمهر حق من؟ المهر يا أبا ياسين حق للمرأة للزوجة، حق للزوجة، وليس لأحد أبدا الحق أن يتدخل في هذا المهر إلا بطيب نفس من المرأة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فإذا قالت البنت لوالدها تفضل هذا المهر أو نصف المهر أو ربع المهر، أو وزعت بين والدها ووالدتها، ما في بأس ما دام برضاها. أما اعتقاد أن المهر حق للوالد هذا غلط، وهذا كلام خاطئ. لكن العلماء الفقهاء يقولون إن اشترط الوالد مع المهر شيء له، بعض الفقهاء يقول ما في بأس إذا رضي الزوج، يعني أعطى من رضا نفسه، يعني مثلا الوالد قال مهر البنت 10,000 وأنا أريد 2,000، أنا أريد 2,000، يرخص بعض الفقهاء في هذا، يقول ما دام أنه خرج بطيب نفس، أما الأصل فالمهر للزوجة. أبو ياسين يقول هناك امرأة مطلقة ورجل مطلق وحبوا أنهم يعني يتزوجوا، يقول هل نكتفي بالفاتحة؟ لا يا أبا ياسين، كيف يكتفى بالفاتحة؟ الفاتحة هذه ليست يعني مؤثرة وليست سبب من أسباب حل هذه المرأة للرجل، وبعدين ما عندنا في عقد النكاح شيء اسم الفاتحة، وما تعارف عليه الناس هذا حقيقة ليس من الشرع، لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في عمل الصحابة، ولا في قول الأئمة على أن والله إذا قرأ الزوجان الفاتحة حلت المرأة للرجل وحل الرجل للمرأة، هذا كلام غير صحيح. ولذلك أنا أعرف ماذا تقول وأعرف العادات والأعراف الموجودة، هذا عقد نكاح، الله عز وجل قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ولما نجي إلى كتب الفقهاء في المذاهب الأربعة ما نجد أبدا أن من أركان النكاح قراءة الفاتحة أبدا، وإنما النكاح له أركان، الزوجان الخاليان من الموانع، يعني مثلا ما تكون أختا من الرضاعة مثلا، هذا الأمر الأول. الثاني رضاهما، أن يكونا راضيين، أعتقد فيه عندي لو سمحتوا في 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 مكالمة، الزوجان الخاليان من الموانع أيضا رضاهما، أن ترضى ما تكره على الزواج، وجود الولي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا نكاح إلا بولي، وقال عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن ولي فنكاحها باطل باطل. من العلماء من يذكر شرط الشهادة، أن يكون هناك أن يذكر أن يكون أن يشهد على العقد شاهدين على أقل، واختلفوا في الشهادة، يقولون يكفي اثنين ويكفي الشهود من دون إعلان، قالوا إذا شهد اثنان صح النكاح، وأما إعلان النكاح قالوا سنة، قالوا سنة. ولذلك توصي هذين الرجل والمرأة إذا أحب أن يقترنا، أولا المرأة لابد من رضا والدها وليها، إن كان أبوها موجود، إن لم يكن موجود ابنها، يأتي بعد الوالد الابن، أو بعض العلماء يقول الجد جدها إن وجد، ثم أخوها، وهكذا يعني الولاية في النكاح، ثم عمها، الخال لا، الخال ليس ولي في النكاح. بعد ذلك الرضا، راضية ولا مكرهة؟ واضح أنها راضية. الشهود مهم جدا. مسألة المهر لو أخروا ذكره ما في حرج، لكن يجب على الزوج أن يعطيها المهر المسمى أو مهر المثل إن لم يسمه في العقد. أبو ياسين بارك الله فيه يقول يعني زوج طلق زوجته ويعني يريد أن يذهب إلى البيت لأجل أن يعني يتعامل في البيت، يقول ما زالت القضية في المحكمة، يعني هل يجوز له أن يدخل البيت مثلا، لأن القضية منظورة من 6 أشهر؟ يا أبا ياسين بارك الله فيك، بالنسبة للرجل إذا كان بينه وبين زوجته مشكلة واتفق على الطلاق ولم يتلفظ بالطلاق أو لم يحكم القاضي بالطلاق، فإنه يبقى زوج وتبقى زوجة، يجوز له أن يخلو بها وأن يدخل عليها، ويجوز له أن يعاشرها، ويجوز لها كذلك. لماذا؟ لأن العقد الزوجية ما زال قائما ولم تحصل الفرقة الشرعية، وكون القضية منظورة عند القاضي وما حكم فيها هذا لا يعني بأن الطلاق قد حصل، فكون هناك وعد بالطلاق، تبييت النية، إجراءات الطلاق، هذه كلها ليست بطلاق، وقد يؤلف الله عز وجل بينهما ويعودان إلى بعض، وإن صحهم يا أبا ياسين يرجعون البعض وينهون القضية ولا يكملونها إذا كان والله زالت المشاكل اللي بينهم وممكن أنهم يرجعون إلى بعض. بالنسبة لو قدر الله حصل أحدهما مات في هذه الفترة فإنه يرث الآخر، يرث الآخر، ولو قدر أن الزوج مات يجب على المرأة أن تعتد 4 أشهر و10 إن لم تكن حاملا، لأن عدة الحامل بوضع الحمل طال أم قصر، وأما إذا لم تكن حاملا فتعتد 4 أشهر و10، هذا من باب زيادة الفائدة والعلم بالشيء. أم محمد من العراق بارك الله فيها تسأل تقول يعني سمعتك في البرنامج بأن يجوز للمرأة أن تعطي زوجها من زكاتها، تقول بعدين فهمت وسمعت بأن ما يجوز للمرأة أن تشارك الزوج في الطعام الذي جاء به من هذه الزكاة، تقول يعني ماذا أفعل؟ يا أم محمد بارك الله فيك، أولا هل يجوز للمرأة أن تعطي الزوج من زكاة مالها إذا كان فقيرا أو مسكينا أو غارما؟ الجواب نعم، في الراجح من أقوال أهل العلم، لأن هناك من يمنع من أهل العلم، لكن الراجح نعم يجوز للمرأة أن تعطي زوجها من زكاة مالها. الأمر الثاني بالنسبة للزوج، إذا كان يستعمل هذه الزكاة فيما يعود على المرأة بالنفع تكتسب به، هذا ما يجوز، ما يجوز للمرأة أن تنتفع بزكاة مالها، لأنه كأنها ما زكت، فهي حمت مالها وأيضا عادت إليها الزكاة. أما قضية أن الزوج الآن فقير وملكتي المال، خرج عن ملكك وعن عهدتك، فأصبح الزوج الآن هذا المال يأتي بالضروريات والحاجيات، فإذا كان من ضمن الضروريات اللي يحتاجها البيت أن يوفر الطعام، ما في بأس أنك تأكلين من جملة هذا الطعام اللي يأكل منه زوجك وأولادك وتصنعين منه، ما في حرج بارك الله فيك. فالقضية أنه يرجع لك نفع في غير ما هو مشترك، وإنما يخصك أنت، ولذلك قلت الفاضل اطمئني ولا يعني توسوسين في مثل هذا الأمر، وزكاتك صحيحة. أم محمد تقول هناك كتيبات، كل كتيب في جزء من القرآن، تقول هل يجوز أني أقرأ فيها؟ يعني موجود الآن بعض المكتبات تفرد كل جزء في كتيب. تقول قالوا لي بأنه ما يصير. لا غلطان اللي قال لك بأنه ما يصير. ما في بأس، ما في بأس تقرأين مثلا الجزء الأول الجزء الثاني، أو مثلا من سورة ياسين إلى بعض، يعني يفرد ياسين والمفصل وما بعده. ما في بأس يا أخت الفاضلة، قراءة القرآن تجوز على أي حال، تقرأين من المصحف، تقرأين من صدرك الحفظ، تقرأين من المحمول من الكمبيوتر، تقرأين من التفسير، عندك التفسير الآن بعض التفاسير 30 مجلد، ممكن تأخذين التفسير وتقرأين من القرآن وما تقرأين تفسير، تقرأين من الأجزاء هذه الموجودة. واللي يقول بأنه ما يجوز وكذا هذا غلطان، يعني سبب الـ يعني هذا الكلام اللي صدر منه أكيد جهل، لأنه ما يعرف مثل هذه المسائل. وعلى الناس أن يتقوا الله وأن لا يقولوا هذا حلال وهذا حرام وما عندهم العلم الشرعي. أم محمد تسأل تقول يعني بالنسبة للآية، يعني تقول أحيانا في آية مثلا بعض الصفحات فيها آية أو شيء من هذا القبيل، تقول يعني أحيانا ما أكمل أقرأ ولا أكمل، وأقف على مثلا أقرأ ورقتين وشيء. يقولون قالوا لي أيضا هذا ما يجوز. يا أم محمد الله يرضى عليك وبارك فيك، نحن الآن ما نقرأ آية الكرسي في أذكار الصباح وأذكار المساء، آية واحدة آية واحدة. ما نقرأ آية الكرسي عند النوم، ما نقرأ آية الكرسي عند بعد الصلوات الخمس، فما في داعي لمثل هذا التشدد والتنطع والغلو والمبالغة. لو قرأت ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقفت ما عليك شيء، حصلت أجر عظيم. الحرف فيه بحسنة والحسنة بعشر أمثاله، تضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثير. ولذلك اتركي مثل هذا الكلام ولا تلتفتي له واستمري في القراءة. أنا أقول لك هذا يجوز، لكن ما هو الأفضل؟ الأفضل أنك تكملين الجزء كامل، تكملين السورة كامل، هذا الأفضل. لكن والله لو قرأتي ورقتين وما كملت الباقي تأثمين وما يجوز، هذا كلام باطل. وعلى أيضا أوصي من يتكلم مثل هذا الكلام أن يتقي الله وأن يتوب إلى الله وأن لا يقول هذا حلال وهذا حرام من دون دليل شرعي. أم محمد تقول يعني أحيانا أحلف على أولادي أيمان وأحيانا يعني خالفوني فيها، وتعرف قلب الأم وأرجع وشيء من هذا القبيل. تقول يعني بدأت أكفر لكني تعبت من إخراج الكفارة، ما العمل؟ أم محمد بارك الله فيك. طبعا الأيمان ثلاث، اليمين الغموس وهي اليمين التي يحلف فيها الإنسان لاقتطاع حق امرئ مسلم أو ظلم إنسان، هذا والعياذ بالله هذه اليمين من أكبر الكبائر، ولذلك سميت غموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. الثاني اليمين المنعقبة، وهي أن يحلف الإنسان على أمر مستقبلي، يقول والله ما أكلم فلان، والله ما أدخل بيت فلان، والله ما أسافر، والله كذا، هذه يمين منعقدة. إذا كان في أمر في خير لا يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه، يعني تقول والله ما أكلم أختي، لا كلمي أختك لأن في كلامها الخير وكثري عن يميني، والله ما أسافر، واحتجت إلى السفر تسافرين وتكفرين عن يمينك، هذه يمين منعقدة. والكفارة تعرفينها، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام. الآن الإطعام طبعا إطعام 10 مساكين، اللي ما عنده قدرة على الإطعام ينتقل إلى الصيام. في اليمين الثالثة هي اللغو، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. عائشة رضي الله عنها فسرت اليمين اللغو، هي قول الرجل لا والله وبلا والله. فهل أنت لما تحلفين على أولادك يقولك والله نبي نطأ، تقول لا والله ما تطلعون، يقول والله نبغى ندخل، لا والله ما تدخلون، هل تقصدين هذا؟ هذه ليست بيمين منعقدة، هذه يمين لغو، هذه يمين لغو، يعني يحصل لا ما تدخلون، لا والله ما تطلعون، والله ما تدخلون، والله كذا، هذه يمين لغو. أما إذا أنت عقدت اليمين تقول والله اليوم ما أحد يطلع من الباب مثلا، اليوم تحلفين والله ما أحد يطلع مع الباب، ثم أذنتي لهم في اليوم هذا، نعم هذه يمين منعقدة، عليك كفارة يمين. والله ما أكلمكم اليوم ولا أصنع لكم طعام، هذه يمين منعقدة أيضا. أما اللغو هي قول لا والله بلا والله شيء من هذا القبيل، فهذه من أيمان اللغو. عموما لو حصل فيكفيك ما كفرتي في الأيام السابقة. نعم خلاص أبو صالح أعتذر منك الله يرضى عليك لأن وقت البرنامج أنت، لكن إن شاء الله غدا بحول الله أجيب على سؤالك. أشكركم على المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.